أيها المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج التفكير والتغيير، ونرحب بالكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور محمد شحرور. أهلا بك دكتور.
أهلا، مرحبا.
من الدعائم والأفكار المؤسسة لقراءاته المعاصرة إعادة تعريف وتوصيف الدكتور محمد شحرور لكثير من مفردات التنزيل الحكيم وكلمات القرآن الكريم، فقد ميز الدكتور شحرور بين كل من الكتاب والقرآن والذكر والفرقان وأم الكتاب، وكذلك بين اللوح المحفوظ والإمام المبين. بداية دكتور، ما الذي دعاك إلى الفصل بين هذه المفردات القرآنية فيما اعتبرها كثير من المفسرين أنها دالات لمدلول واحد هو كتاب الله؟ لقد عنونت كتابك الأول ب الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، هل هذا العنوان جامع مانع لمحتويات الكتاب الذي ألفته والبالغ حوالي 800 صفحة؟
شكرا كثير. السلام عليكم. كما ذكرت سابقا، يقول ابن كثير في مقدمة تفسيره: القرآن يفسر بعضه بعضا. وليس ابن كثير لوحده من يقول هذا، تقريبا كل من فسر القرآن قال القرآن يفسر بعضه بعضا، ولكن لم أرى أن أحدا التزم بهذه القاعدة. فأنا أحد من الناس التزمت بهذه القاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضا. اثنين، التحدي الله سبحانه وتعالى للناس، ظنوا أن هناك تحدي بين الله في البلاغة الشعرية وبين شعراء العرب، وبالتالي كان الشعر في مخيلة من ظنوا أن هناك تحدي.
تحدي هذه اللفظة، من الذي اعتبر أن الأمر تحدي بين كتاب الله والشعر؟
لأنه دائما يقول أنه العرب ما عرفوا فصاحة وعرفوا البلاغة وأهل البلاغة، فجاءهم من هو أبلغ وأفصح منه. وفي الفصاحة والبلاغة الشعر لا يعيبه الترادف، هذه أكبر مهمة، الشعر لا يعيبه الترادف، أي واحدة. بالنسبة للشاعر، إذا عنده قصيدة دالية بيقول والد، وإذا عنده قصيدة بائية بيقول أب، ولكن بالنسبة للأب والوالد لا تعني أن هناك فرق بينهما. ضرورة الشعر قالت أب، وضرورة الشعر قالت والد، وهذا تماما هكذا نظر إلى التنزيل. اثنين، الشعر لا يعيبه الخيال والتخيل، لا يعيبه، ولذا صار معظم المفاهيم تخيلية صارت. ثلاثة، الشعر لا يعيبه الكذب، وأجمل الشعر أكذبه. وأربعة، الله نبهنا بالتنزيل أنه هذا مو شعر، وإياكم تعاملوا معاملة الشعر، الله نبهنا.
عفوا دكتور، هل تقصد النظرة البيانية أو البلاغية إلى التنزيل الحكيم؟
افترضت أن هناك ترادف، وأن أنه هذه اللفظة هنا أجمل من هذه اللفظة، لكن نفس المعنى مثلا، ومن هنا جاء الترادف بين الكتاب والقرآن، علما أن الجذر كتبه والجذر قرأه لا علاقة لهم ببعض البعض،
ككتاب وكقرآن كتبه وقرأه
لا علاقة، مثل جز الأب والوالد، ولد وأبا لا علاقة بينهم، جذر مختلف تماما. فبالتالي رب العالمين دقيق جدا، كما خلق الطبيعة في دقتها في التنزيل الحكيم دقيق بنفس هذه الدقة تماما، يعني حرف زايد ما في،
لا شك،
حرف زايد ما في،
لا شك. إذن ما هو الكتاب وما هو القرآن الكريم، أو ما هو لفظة القرآن، ماذا تعني وماذا يعني الكتاب، طالما أنهما من جذرين مختلفين؟
تماما. الكتاب من فعل كتبه، وفعل كتبه من الأساس هو تجميع الأشياء بعضها إلى بعض لإخراج شيء ما مفيد أو معنى ما، مثلا يستعملونها في الحياة صح، فنقول كتاب أساس البلاغة الزخمشري، كتاب جمع فيه أفعال اللغة العربية، الفصل الأول سماه كتاب الألف، كتاب الألف، أي جمع الأفعال التي تبدأ بالألف وقال هذا كتاب الألف، هذا صحيح، لأنه جمع الأفعال ما خط الأفعال، جمع الأفعال. هم قالوا أن الكتاب انكتب لأنه التنزيل الحكيم قابل لأن يكتب، ومن قرأ لأنه قابل أن يقرأ. أقول كل كتاب من كتب أهل الأرض قابل لأن يكتب أن يقرأ كما تفهمون، مو بس المصحف.
نعم، أنت استندت على المعنى، معنى جذر اللغوي لكتبة.
كتبة هو هذا مثلا طاع حسين كان كفيف أعمى.
نعم.
وله كتب اسمه الأيام. هو خط أم ألف؟
هو ألف،
يعني هو صاغ الجمل
وجمع الموضوعات،
وزاغ الجمل.
نعم.
واملاها.
نعم.
طيب بيقول كتاب الله، الله خطه ولا املاه؟
بالتاكيد املاه.
املاه، اذا هذا كتابه. وقت بنقول بنقول انه رئيس الوزراء اصدر كتاب، هو الكتاب يكون سطر، اصدر كتاب انه بكره عطله. نقول بالطبق لكتاب رئيس المجلس الوزراء من يوم كذا يوم كذا هو عطلي، هذا الكتاب يكون هو خطه يعني رئيس الوزراء.
جيد، اذا اخذت من الكتاب ليس فعل الكتابة،
ليس فعل الخط،
فعل الخط الذي نألفه، انما الجمع
هو الجمع. مثلا حتى وقت نألف جمل بنقول جاء الرجل الى البيت، اخذنا جاء جمعناها مع الرجل مع الى مع البيت مع بعض، ألفنا جملة، هي كتبنا جملة، أخرجنا جملة مفيدة.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف يألف جمل مفيدة. بنقول كتاب الرسول إلى كسرى، يعني الرسول خطه ولا أم لا؟
بالتأكيد أم لا، هو رسول أمي عليه الصلاة والسلام،
كتابه بس هذا كتابه
لكنه كتابه
كتاب. هلأ من هون الفاتحة معناتها الكتاب هو مجموعة المواضيع التي جاءت إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وحيا، من أول سورة الفاتحة لآخر سورة الناس، حتى الفاتحة اسمها فاتحة الكتاب.
صحيح.
اثنين، هذا الكتاب فيه مئات الكتب، مئات الكتب فيه.
تقصد كتاب الله؟
طبعا هذا الكتاب. نعم. التنزيل في كتاب الخلق، وفي كتاب الساعة، وفي كتاب الصلاة، وفي كتاب الصوم، بعدل لك ياهو.
نعم نعم، وكتاب الموت، وكتاب العبادات، وكتاب العمل الصالح إلى آخره.
هالكتب هذه، لذا قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا مكتوبا، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
نعم.
قال
نعم.
في هذه الصحف في كتب مو كتاب.
نعم.
طبعا الكتب أقول مئات الكتب فيها. فهذا الأمور الكتاب هو تجميع شيء إلى شيء لإخراج معنى مفيد.
نعم.
وهكذا كل شيء في الطبيعة، تجميع الأشياء بعضها إلى بعض. لأعطيك مثال، كتاب الجو فيه عناصر، كتاب يعني فيه عناصر، فيه الحرارة وفيه سرعة الرياح وفيه الرطوبة وفيه كذا موضوع مع بعض، هذا اسمه كتاب الطقس. هذه الطبيعة، وليس قال تعالى كل شيء أحصيناه كتابه، يعني مخطط انه كل شيء في الطبيعة ما في شيء عشوائي،
عناصر ومكونات
عبارة عن امور مضبوطة مع بعض، عم تقوم بوظيفة ما.
هنا الان اضفت
وظيفة ما، اخراج قلت لك.
نعم.
انا وقت اضفت جاء الرجل الى البيت، اضفتهم مع بعض، اخرجت معنى منه.
نعم.
غير موجود في كل واحدة لحالة،
نظم نقول نظم معين. نعم.
هذا التأليف اسمه مو الخط. لذا كتاب الله تأليف الله. نعم صح، تأليف الله بس مو خط الله.
نعم حسن، وصل معنى الكتاب.
سنستعرض الكتاب في كل مصحف.
سنأتي إلى ذكر ذلك. الآن نريد أن لا نبتعد عن تعريف القرآن، لأن الكتاب والقرآن كما عنوانت كتابك في القراءة المعاصرة يجب أن تكون بينهما هناك علاقة ما.
ماشي.
ما هي هذه العلاقة؟
قبل أن أصل العلاقة، الموت كتاب، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ورب العالمين على كل شيء أحصيناه
كتابا.
الموت إذا كتاب، شو الكتاب؟ أن هناك مجموعة من الشروط الموضوعية بحيث إذا اجتمعت بعضها مع بعض حصل الموت. ووظيفة الأطباء أنه عند دراسة هذه الشروط بحيث أنه يأجلوها، لسبب قال كتابا مؤجلا. شغلة الطب تأجيل الكتاب، لسبب الطب عم يدرس كتاب الأمراض، عم يدرس كتاب الحياة وكتاب الموت، لإلغاء الموت، لتأجيل الموت.
لو سمحت لي، تأجيل الموت ونحن نعلم أن الموت مقدر ومكتوب.
الموت مقدر
ومكتوب.
مكتوب
كيف يستطيع الطبيب أن يؤجل كتاب الموت؟
نحن اتفقنا أنه مكتوب يعني مو مخطوط. هلا الكتاب ما له علاقة بالخطوط.
مقدر.
الموت مقدر على أهل الأرض،
نعم،
ومقدر علي وعليك، بس مقدر مو مقدر قديش بدي أعيش أنا وأنت. السبب البشرية والإنسانية وعلم الطب عم يدرس كتاب الموت وكتاب الحياة بحيث يطيل أعمار الناس، والآن فعلا هالشي عم يحصل إنه متوسط أعمار الناس عم يزيد. فالله قدر الموت ولم يقدر القتل، قدر الموت ولم يقدر القتل.
نقلتنا إلى منعطف جديد.
نعم.
القتل.
نعم.
ما دليلك دكتور؟ قدر الموت ولم يقدر القتل، والقتل لأن موت،
لأنه القتل قضاء، أنه أنا بقتي أقتل أما أقتل، أما الموت قدر وجود. هذا القدر له كتاب، هذا الكتاب الطب عم يدرسه، لسبب الأطباء بدهم يتحملوا المسؤولية أنه ممكن يخطأوا ويموتوا ويكونوا سبب وفاته.
أيضا أدخلت فرق وتمييز بين القضاء والقدر الآن، لكن سنأتي في حلقة قادمة على
القرآن،
على هذه المعاني. القرآن،
القرآن تمشي من 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 أول سورة البقرة للآية 185 بسورة البقرة، لأول مرة بالآية 185 من ذكر القرآن لأول مرة، 184 آية في سورة البقرة القرآن مو مذكور،
لم تذكر القرآن
إطلاقا. أول مرة ذكر في 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 سور في الآية 185 بسورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
ماذا يعني ذلك؟
نحن الكتاب الآية 2 فاتحة الكتاب الآية 2 بسورة البقرة، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. الكتاب هدى للمتقين، ولكن عندما قال القرآن قال القرآن هدى للناس، ولا أعلم إذا كان هناك تعليمات معينة أقول هذه التعليمات لأهل بيروت ثم أصدر كتاب آخر وأقول هذه لكل أهل لبنان، فتبين أن الكتاب هذا هو هذا. ماذا تعني هذا؟ يعني تعني أن هناك شيء ما مصحيح. كيف يكون الكتاب هنا للمتقين والقرآن للناس؟
نعم، وهذا السؤال لا أود أن أطرحه عليك.
نعم. المتقين ناس، ولكن ليس كل الناس متقين، بينما يقول القرآن هدى للناس، لأنه في القرآن هو فقط ذكر الحقيقة الموضوعية الموجودة خارج الوعي الإنساني. القرآن هدى للناس لأنه ساحق ماحق، القرآن لا يخالف، الساعة من القرآن، البحث من القرآن، الجنة من القرآن، الموت من القرآن،
مسائل كونية يعني
الذي حصل، المسائل الكونية والحدث التاريخي بعد وقوعه لأنه لا رجعة فيه، هذا قرآن.
القضايا الكبرى الغيبية الكونية،
لا حتى الفردية بس بعد وقوعها لا رجعة فيها. يعني نحن الآن من خمس دقائق قعدنا هون، نحن ما بنقدر نرجع الزمن.
يعني
هالزمن اللي مضى سجل علينا.
إذن كل ما يتعلق بهذه المعاني يصنف بالنسبة للنظرية
التي الإنسان ليس له أي علاقة. يعني أنا الموت علمت أن هناك موت أو لم أعلم سأموت، وإن أعجبني الموت أو لم يعجبني سأموت، البعث إن أعلمت أن هناك بعث أو لم أعلم، أو إذا علمت أن أو وافقت أو لم أوافق سأبعث. ولكن صوم رمضان يجب، حتى أصوم رمضان يجب أن أعلم ويجب أن أوافق، فإذا لم أعلم لا أصوم، وإذا علمت ولم أوافق فلا أصوم.
إذن هو سنة الله
هو الحق،
هو الحق،
هو الحق
تجري على كل الخلق والكون، شاءوا أم رفضوا ذلك، أطاعوا أم عصوا.
الحق نوعان.
نعم.
الحق الأول إن الله هو الحق، الحق لا تعني الجيد، الحق هو الوجود الموضوعي خارج الوعي الإنساني. وأقول أقول إن الله حق، يعني الله موجود، الله مو من اختراع الإنسان، إن الله
خارج وعي الإنسان،
هو خارج وعي الإنسان، له وجود موضوعي، هو ليس من اختراع الإنسان.
نعم نعم. لو سمحت لي دكتور سنتابع هذا الملف الهام والحساس جدا والدقيق، ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، كنا قد توقفنا قبل الفاصل مع فكرة يطرحها الدكتور محمد شحرور في قراءاته المعاصرة، أن القرآن هو الحق وأن الله عز وجل هو الحق. دكتور، القرآن يختلف عن الكتاب بأنه الحق، هل يعني ذلك أن الكتاب ليس بحق؟
هناك جزء من الكتاب ليس له وجود موضوعي.
نعم.
مثال.
نعم.
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الموت حق، ونحن نقول الموت حق، والبعث حق.
نعم.
والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، ولكن لا نقول الصوم حق. نقول الصوم حلال، بر الوالدين حلال.
ما علاقة الصوم بما تقول؟
لأنه الصوم هو جزء آخر، ما له علاقة بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب كتاب.
نعم، كتب عليكم. نعم. هي وجد أنه هذا موضوع كنت تاخذوه، ولكن أنا ممكن صوم ممكن ما صوم، هي تابعة لي، بس بالموت مو لي تابع. يعني أنا وظيفة الطب يأجل بس فقط مو أكثر، ولكن هنا نميز بين الحلال والحرام، المسموع والممنوع، وبين الحق والباطل. هذا غير هذا، هذا واضح. غير هذا
واضح واضح تمام.
يعني لأعطيك مثال، الشمس حق، لها وجود خارج الوعي. القمر حق، له وجود خارج الوعي. بر الوالدين، هل ممكن تفرجيني لي هذا بر الوالدين، انه هذا بر الوالدين، ولا انا ارى انسانا بارا بوالدي؟
ترى النتيجة والأثر طبعا، ترى الانسان البار بوالديه، لكن لا ترى
القيمة. لا ارى بر الوالدين بذاته، لا ولكن ارى القمر بذاته وارى الماء بذاته، لانه له وجود خارج الوعي الانساني، بينما بر الوالدين ليس له وجود خارج الوعي الانساني، لازم الانسان يدركه ويقبل فيه لحتى يقوم فيه. هذا الجزء هو الرسالة، هل هو الجزء الذين يؤمنون بالغيب؟ هو القرآن،
هو
القرآن الغيبيات، لأنه نعم. الساعة واليوم الآخر والبعث والجنة والنار وخلق آدم وخلق الكون، هذا كله أحداث. هذا الجزء الغيبي الذي يؤمنون ويقيمون الصلاة وما رزقناهم، حط الجزء التكليفي، حطهم مع بعض، قال لك هذا الكتاب. يعني الكتاب فيه الجزئين، في الصوم، وفي إذا الشمس كورت، تنتين.
نعم.
موجودين.
نعم.
تنتين.
نعم.
وبالتالي القرآن، تفتح التفسير الكبير للرازي ترى أن هناك كثير عند الرازي وعندهم، أن هناك كثير من الناس من اعتبر القرآن منقرأة، مو منقرأة، أي أنه يلفظ قرآن، وتقول فلان قرين فلان، معناته في اثنين مع بعض
حطوا من الاقتران،
من الاقتران مع بعض. نعم. وبالتالي القرآن، بس ما قالوا قرن ماذا بماذا، قالوا قرن الآيات بعضها في بعض، هيك قرن الآيات بعض. بينما في القرآن هناك مصدرين كتخزين، المصدر الأول اللوح المحفوظ، في قوانين الكون الناظمة للكون،
هذا ما قصدت، خارج الوعي الإنساني،
وخارج الوعي الإنساني للأحداث بعد وقوعها.
نعم.
صارت حق.
نعم.
يعني جيتك على لبنان البارحة هي حق صادت، لأنك جيت حصلت. وبالتالي هناك أرشيف الأحداث التاريخية والإنسانية، هو الإمام المبين،
وكل شيء أحصيناه في الإمام المبين.
وبالتالي قرن ما جاء من الإمام المبين مع ما جاء من اللوح المحفوظ مع بعض، وسمي القرآن، وهو جزء من الكتاب، الجزء الأكبر. لذا قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
نعم.
عطف.
نعم.
القرآن على الكتاب.
نعم.
لأن.
نعم.
القرآن جزء منه، والجزء الأكبر وهو الغيبيات، وهو الغيبيات. وبالتالي هو مجموعة الأحداث الكونية والإنسانية بعد وقوعها. يعني أقول بليلة القدر ما إجا عبس وتولى إن جاءه الأعمى، ما له علاقة، لأنه هي صارت بعدين، لأنه انزل القرآن بليلة القدر، انزل كل شيء، أحداث صارت قبل الرسالة المحمدية، أحداث رب العالمين يقول لها، ونزل القوانين الكونية، هذا جاء في قطعة واحدة، بس ما إجا بليلة القدر عبس وتولى إن جاءه الأعمى،
كأنك تشير إلى القصص القرآني.
نعم، القصص القرآني جاء من الإمام المبين، والإمام المبين متراكم. يعني الآن قبل جلستنا هنا نحن لا نوجد في الإمام المبين، هلأ جلستنا الآن عم تتسجل بالكاميرا وعم تتسجل بالإمام المبين،
كأنه يسجل الأحداث كلها الإنسانية والكونية والتاريخية
أثناء وقوعها،
أثناء وقوعها
لا قبل وقوعها،
وبعد وقوعها تصبح
أرشيف
بلفظة من التنزيل الحكيم، تصبح قرآن حق.
طبعا صارت، لأنه يعني لأنه الحدث الإنساني بعد وقوعه لا رجعة فيه، لا رجعة فيه، حصل
طبعا لا
يعني الحد، يعني الحرب العالمية الثانية حق، غزوة بدر حق، صارت.
نعم.
فبس الإمام المبين متراكم، يعني ما في شيء مسجل علينا قبل ما نساويه. الإنسان ما في مسجل قبل ما نساويه. لو سمحت. قرن.
نعم.
اللوح المحفوظ والإمام المبين مع بعض فكان قرآن. لذا عن القصص قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
نعم.
وإن كنت من قبله لمن غافل. كون القرآن دمج أحداث الكون والساعة واليوم الآخر كلها أحداث مع أحداث التاريخ، فقال فبأي حديث بعده يؤمن، فليأتوا بحديث مثل.
أيوة. نعم.
تحسن مع إيش؟
نعم.
لأنه قال لك هذا أحداث كله. أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، هذا مو حدث،
هذا تكليف.
تكليف. هذا تكليف. هاي الفرق الجوهري، هذا الفرق الجوهري بين نبوة الرسول العظم بين رسالته
صلى الله عليه وسلم.
الفرق الجوهري،
النبوة
هي الغيبيات،
هي الغيبيات
كلها، هي الجزء الأكبر من المصحف من ما فيها القصص،
الجزء القرآني، والرسالة هي الجزء التكليفي أو
هو
الكتابي.
جزء الكتاب، هل هو أم الكتاب،
وكلاهما في التنزيل الحكيم،
وكلاهما الكتاب.
لذلك عنونت كتابك الكتاب والقرآن.
يعني هذا كله
الكتاب والقرآن،
يعني القرآن
قراءة معاصرة. تريد بذلك أن تقول أن المصحف أو التنزيل الحكيم يحوي
هو الكتاب،
هو الكتاب
والقرآن جزء،
وهو القرآن. هذه أول نقطة جديدة كانت
إنه
في
إنه هذا نبريت. القرآن مثلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. عن القرآن عم ينذرنا القرآن باليوم الآخر، وعم ينذرنا بالبعث، وعم ينذرنا بالجنة، وعم ينذرنا بالنار، هذا بس مو بالإرث. لأنذركم به ومن بلغ. شوف ومن بلغ، يعني أنت منذر بالقرآن، هل بيصلك؟ هل بيصلوا؟ ما بيصلك، ما أنت منذر بغيره، مو ضروري تكون منذر بالقرآن.
اسمح لي دكتور بسؤال لو إذا سمحت على عجل، يعني تجيبنا باختصار. كثيرا ما يقترن ذكر الكتاب بالحكمة، هل لنا مع وقفة صغيرة عن الحكمة ويعلمه الكتاب والحكمة؟
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تلصى كل البسط وتعاملهم محرورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة عبارة عن أمور أخلاقية،
وصايا لقمان،
وصايا لقمان. الحكمة من صفات النبوة، ولكن الحكمة وحدها لا تحتاج إلى نبوة.
الحكمة وحدها لا تحتاج إلى نبوة، لكن
من صفات
النبي بالضرورة يتصف بالحكمة.
نعم. الحكمة هي
والحكمة تعليم من الله، ويعلمه الكتاب والحكمة.
لا لا لا، ويؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة إلى أن تقوم الساعة لا تنقطع. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة قد أوتي خيرا
كثيرا.
يمكن يعني أن عندك ولتير، شو بدك، حكماء كونفوشيوس، في حكماء بالعالم
كله، عند العرب والمسلمين هناك حكماء أيضا.
يعني أنا أقول أنه بالعالم كله فيه.
نعم. نعم. يمكن يعني أن تكون لنبي ويمكن أن تكون لغير
إنسان
النبي.
عادي، الحكمة لا تنقطع إلى أن تقوم الساعة.
جميل، وصل المعنى. أم الكتاب، وقفت عند أم الكتاب.
نعم. دعني أشرح أيضا. وقت قلت أنه القرآن هو الحق، ودي أصل لأم الكتاب، التحدي صار بالقرآن، مو أي النبوة، مو بالأحكام. الأحكام ما فيها تحدي،
تحدي الله عز وجل
للناس. التحدي خلينا مشان يكون الموضوع متكامل، التحدي ثلاث أنواع، صار ثلاث أنواع. النوع الأول فليأتوا بسورة وإن كنتم في مما نزل، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هلأ الها في مثله تعود على عبدنا، مو تعود على الموحى، تعود على الموحى إليه.
معنى غريب، لحظة شوي دكتور، معنى غريب
طبعا. هلأ بقول لك ليش،
ما ورثناه من معرفة أو من معاني أو من تفاسير. فأتوا بسورة من مثله
عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.
من أين؟
كإنسان
طبعا.
إيه قال لهم إيه طيب هاي إنسان لقوا غير الرسول، خليه يجيب مثله.
نعم.
هلأ مو أنتوا تجيبوا، يعني لقوا واحد تاني، واحد آخر من مثلي يجيب. هاي واحدة. التحدي الثاني مثله، قال مثله
ما وردت من
لا نعم فليأتوا بسورة مثله. هون عم يتحدى الناس بسورة مثله. شو مثله؟ أي أن المحتوى والصياغة قرآني مثله تماما، مماثلة.
التحدي نعم. في الشكل والمضمون نعم.
مسيلمة الكذاب تحدى بالشكل ولم يكن كاذبا، كان كاذبا أنه أوحي إليه. بأي كان كاذبا؟
كيف لم يكن كاذبا؟
كاذبا في المضمون ما كان.
مسيلمة الكذاب ومعروف أيضا،
قال أن هذا وحي بأي كذب، ولكن عندما قال الفيل زنبه قصير وخرطومه طويل كان صادق. الفيل والفيل ما أدراك ما الفيل، له زنب قصير وخرطومه طويل، هل كان كاذب في هذه؟ ولكن هو لم يورد أي نبوءة، لم يورد أي شيء غيبي، ولكن كان في الشكل، كان
زعم وادعى النبوة وأتى بأشياء معروفة،
كان كاذبا. بس لم يكن كاذبا فيما قال، في الحقائق الذي قاله هو ما كان كاذب، كان صادق. ولكن هذا الذي قاله لا يحتاج إلى النبوة، هي كان مدرك أنه أنت الشيء اللي قلته ما بده نبوة.
نبقى عند التحدي. الحالة الثالثة،
الحالة الثالثة 10 صور مفتريات. مثله وحدة
نعم،
مفتريات، انه بدهم شكل قرآني والمحتوى غير قرآني. مفتريات
نعم،
الشكل قرآني والمحتوى غير قرآني. يعني مثلا عمالقة الأدب في العالم اقتربوا من هذا النوع، انه في عندهم صيغة التشابه. هلا بنقول لك شو يعني التشابه. يعني انت مثلا تقرأ شكسبير، صار له 5 قرون لا بتقرأ شكسبير وتحاول تشرحه، هذا النوع، هاي العبقرية، هذا النوع انه انت شكسبير صار له 5 قرون والى الان يقرأ. هاي بدك تقول انه فيها حركة، بس الموضوع مو قرآني اصلا.
حتى لا نثقل الآن في الموضوع، يعني نترك موضوع المحكم والمتشابه إلى حلقة مستقلة. ذكرت
تمام، حتى نأتي لأم الكتاب. ما كان هذا القرآن والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق لما بين يديه. أوحينا إليك من الكتاب، مو كله. هون حتى يقعوا المطب اللي وقعوا فيه المفسرين، انه الكتاب كان المصحف عندهم، صار لوح المحفوظ.
جاءت هذه الآية الآن لتوضح ان هناك اكثر من عنصر.
الكتاب هو كله، من الكتاب الحق لانه جزء منه، والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق.
من الكتاب هو المقصود الآيات القرآنية
طبعا، لأن القرآن هو الحق وهو الآيات البينات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءوا من هذا إلا سحر مبين. ما قالوا عن الصوم سحر وعن الإرث سحر،
نعم،
قالوا عن الآيات البينات، قالوا إن هذا إلا سحر مبين. فهون القرآن الذي أوحينا إليك من الكتاب الحق، لأنه لا يضحك، مصدقا لما بين يديه. ماذا بين يدي القرآن معه؟ ماذا جاء؟ الأحكام. القرآن هو توقيع رب العالمين، هو التوقيع تبعه. قال لك هذا التوقيع ما بيزور. بينما أعطانا تعليمات الصوم، البر الوالدين، التوحيد، كذا، هذه الأمور كلها، الأمور هي هذا التشريع.
نعم.
ممكن تحط يعني ممكن تقول له حصوم شعبان عوض رمضان.
طيب.
فإنما قال لك أنا أرسلت رسالة وأنا وقعت لذا وقت قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. طيب معقول انه هذا بيقصد فيه كتبة الوحي؟ انه كتبة الوحي إلا كانوا يكتبون الكتاب تقول لهم هذا من عند مين؟ بيقول لك من عند الله.
انذرهم بالويل.
يقول لك ما بصير.
نعم.
طيب مين انذرهم بماذا؟ لانه الكتاب لازم نكون واضحين، الكتاب بالنسبة لموسى هو التشريع فقط.
هي كثير دقيقة.
نعم.
يا ريت هذا موضوع واسع دكتور، يا ريت نأجله قليلا، وأيضا رح نتناول لماذا سميت بعض الآيات لا محكمات ولا متشابهات، وبالتالي سندخل إلى تعريف بسيط لأننا سنفرد حلقة خاصة لهذا الموضوع المحكم والمتشابه، ولكن سنتابع الحوار بعد فاصل قصير. أيها الأخوة المشاهدون، كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند شرح موسع للكتاب ومحتويات الكتاب، وكان الدكتور محمد شحرور قد ذكر الآية الكريمة الواردة في سورة البقرة: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. دكتور، الكتاب أيضا أوتي لموسى.
صح. موسى عليه السلام أوتي الكتاب والفرقان والتوراة بالإضافة، بينما عندما ذكر عيسى بن مريم قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أربعة. عندما إذا سألت أحد الناس يقول أن اليهود أهل كتاب، ما كتابهم؟ يقول لك التوراة. هذا غير صحيح،
هذا ما يعرفه الجميع،
هذا غير صحيح. وإذا سألتهم ما هو كتاب المسيحيين يقول لك الإنجيل. هذا غير صحيح. ويعلمه الكتابة، هي آل عمران، والحكمة والتوراة والإنجيل، أربعة. هذول الكتاب مو التوراة، والكتاب مو الإنجيل.
فقط الدليل منطوق هذه الآية فقط، يعني هذا هو دليلك دكتور؟
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، وفي التوراة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بيني، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يعني حتى الزمخشري وتقرأ آية سورة أول آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بيني وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، قال له مستحيل يكون الفرقان واحد من هذول، يعني يكون توراة أو إنجيل أو المصحف.
العطف واضح، يعني عطف متغيرات.
هو نظر، تصور معنى الزمخشري عطل نظر فوجد أن هناك كتاب مذكور في القرآن ومذكور هون، فقال لعله زبور.
نعم نعم.
ماذا قال؟
نعم
لعله.
نعم.
لا، لأن الزبور مو مذكور، لعله الزبور، يعني مو هدول.
هذا اجتهاد يعني الزمخشري. نعم.
لأنه مستحيل يكون الفرقان، أن نفرق بين الحق والباطل، معرف الكتاب والفرقان والاثنين
مختلفان متغيران
تماما متغيران.
نعم.
ما يعني بيقول انه اذا كان فرق بين صفة الكتاب، الكتابة فرقانا، بس ما بيقول والفرقانة الكتابة. وهذا الفرقان نفسه اوتي لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اي ان الفرقان الذي جاء الى الرسول العظم هو نفسه الذي جاء لموسى نفسه، لأنه قال لك عن موسى ذكره معرف وعن النبي الرسول العظم ذكره معرف، هو نفسه معناته اثنين مثل بعض.
حبذا بسطر واحد، لأننا سنأتي على تفصيل معنى الفرقان. ما هو الفرقان؟
الوصايا العشر. جاء لموسى وجاء لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام.
لم
وسورة الأنعام يقولون سورة الأنعام أن كلها مكية ما عدا هذه الآيات، لأنه قال لك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، نزلت بعد الهجرة. ثلاث آيات.
الوصايا العشر عند موسى عليه السلام، وعندنا وصايا اسمها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلباق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
نعم.
ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. حي خمسة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا. صاروا
تسعة.
وأن هذا صراطي مستقيما. عاشا عن موسى اتبع تعاليم الرب إلهك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق فيكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا هي الصراط المستقيم، ونحن دائما بنصلي ونفاتح نقول اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.
نعم.
فنحن في الدعاء ندعو أن الله يهدينا فهدانا.
الآن سيتردد في ذهن الجميع هذه المقارنة إلى أين تريد أن تصل بها؟
مقارنة،
هذه المقارنة بين كتاب موسى وبين
أنا كتاب. أقول أنه الناموس واحد، هو المصدر من عند الله. الدين الإسلامي دين خضع للتراكم في القيم، وخضع للتطور في الشرائع، وخضع للاختلاف في الشعائر ابتداء من نوح إلى محمد. والرسول الأعظم، الفرق بالوصايا العشر بين الرسول الأعظم وموسى، عند موسى جاءت أمر نهي اتبع تعاليم الرب إلهك، لا تقتل، لا تزني. أما بالنساء أضيف إليها في الرسالة المحمدية، يعني الوصايا ظلت بقيت، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنها أصبحت من المحرمات حتى تعلموا أن الرسول الأعظم ختم المحرمات، ختم، ما عاد في محرم،
أغلق المحرمات
هون ختم، ما ختم التشريع
بوحي من الله،
ما ختم التشريع إنه والله ما ختم التشريع، التشريع باقي وبتغير وبتشرع وكل شيء، بس ختم من أهل الأرض كلها، لا برلمانات ولا مفتين ولا كنائس ولا كنوس ولا أي هذا ولا تصويت، ما حدا بيحله يحرم.
سيمر هذا الموضوع معنا في حلقات قادمة بتفصيل.
هذول الأربعة. هلا
نعم.
التوراة شو هو؟ نبوة موسى، والإنجيل نبوة عيسى
عليه،
والحكمة أخلاقيات، والكتاب الشريعة. عند موسى وعيسى الكتاب والشريعة. شريعة موسى 613 بند تشريعي ما لها علاقة بالنبوة نهائيا. شريعة موسى 613 بند تشريعي عنده. 613
موسعة
كبيرة
مفصل.
وفيها أسر وأغلال
مفصلة
ومليئة بالأسر والأغلال كمان. فهي قال لك الكتاب، وجاء المسيح عيسى من مريم أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني الرسول الله سبحانه وتعالى كان يعاقب اليهود أن يجدوا المحرمات، كان يعاقبهم فيها. يعني بتصور هلا نحن قديش عم نتعاقب وقت عم يفتحوا باب التحريم. رب العالمين قال لك ذلك الجزاء، وعلى الذين هادوا حرمنا كل الزهور، بالاخير قال لك ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جزاء، يعني انت تجازي الانسان بالتحريم.
فيما بعد جاءت الشرائع اللي تضع عنهم الاغلال والاثار التي كانت عليهم.
هلا الان هالاربعه. طيب التوراة هو نبوة موسى، سفر التكوين وسفر الخروج يعني، والإنجيل نبوة عيسى، والقرآن
نبوة محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن وقت عطفهم وقت قال حق، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
القرآن. نعم.
ليش قال لك حق؟ لأنه قال حقا، حقا أصبح من
حقيقة
صار حقيقة واقعة كونية لا أحد يستطيع
خارج وعيك كلها رح تكون وعدنا حقا أم حط النبوة حط نبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة محمد وعدنا حقا في التوراة ولا سابقت وأتقلن وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ما عم يحكي عن أحكام شرعية لأن بالإنجيل ما في أحكام شرعية أصلا معناتها عم يحكي على التوحيد عم يحكي على أمور عقائدية ما عم يحكي على التشريع أصلا ما عم يحكي على التشريع بالإنجيل لا بتقرأ الإنجيل ما في تشريع بينما التشريع هو الكتاب فبولس الرسول حتى فصل المسيحية عن اليهودية هو اللي فصلها لغى شريعة موسى وأبقى الوصايا العشر
بقيت عند موسى عليه السلام وعند عيسى عليه السلام أو عند المسيحية
وصايا العشر
وجاءت أيضا في سورة الأنعام
نعم وصارت سورة 151-152 وهي الصراط المستقيم
وهي أركان أو
هي
مكونات
هي الجزء الإنساني العالمي من الإسلام
الجزء الإنساني
العالمي هي الجزء الإنساني العالمي
نعم
وهي يجب أن نتعامل مع الناس على أساسها لا على أساس الصوم والصلاة
ضوابط السلوك المثل القيم العليا الأخلاق
البعد الإنساني هي البعد الإنساني
هل تلمح إشارة ما بالحديث النبوي الشريف الذي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟
نعم لأن الأخلاق تراكمية لأن الإنسان بالأصل انفصل عن المملكة الحيوانية كان بشر وبنفذ الروح صار إنسان وبالتالي هذا ابتعاده عن المملكة الحيوانية بدأت تظهر عنده مفهوم القيمة الأخلاقية يعني أنا أعطيك مثال نحن وقت بنشوف الأسد عم يغتال عم يقتل الغزال ويخنقه ما بنشعر انه هذا عمل لا اخلاقي نقول انه
غريز يعمل
لا مو انساني مسموح
بالطبع مو انساني
هو فعلا مو انساني نعم. بس اذا بنشوف هذا بيقوم في انسان نعمله عمل لا اخلاقي وصار عند الانسان في وعي وصار قادر يسيطر على الطبيعة صارت الاخلاق ضرورة
الأخلاق
ضرورة
أصبحت ضرورة
ضرورة
ضرورة إنسانية وحاجة
ضرورة حاجة
إنسانية كله. اسمح لي دكتور نتابع في حلقة قادمة الوقت انتهى عذرا منك أعزائي المشاهدين سنتابع في حلقات قادمة ما بدأه الدكتور محمد شحرور حول قراءاته المعاصرة حول الكتاب والقرآن وحول المعاني والتفريق بين كثير من المصطلحات القرآنية بقي أن نشكر لكم متابعتكم كما نشكر للدكتور محمد شحرور ما قدمه في هذه الحلقة شكرا لك دكتور إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج التفكير والتغيير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.